أولا أنطلق من قوله عليه السلام ويرحمك الله: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنا أنا لي وقفة قصيرة. من الذي يستطيع أن يقول أن هذا الأمر بدعة؟ هو الذي عنده إحاطة إلى أكبر إحاطة ممكنة بما كان على الرسول عليه السلام والسلف الصالح. يعني مثلا هلا إذا قلنا هل مأذن هذه إنها بدعة، وقال لنا من هؤلاء المبتدعة: في عندك نص أن المئذنة ما كانت في زمن الرسول، عندك نص أن المولد احتفال بالمولد النبوي، ما في عندنا هيك نص طبعا، لكن العلماء لما بيقولوا أن الاحتفال بدعة والمئذنة بدعة، وعد ما شئت من ألوف البدع، من أين يأخذون؟ يأخذون من اطلاعهم على حياة السلف الصالح، أنه لم تذكر المئذنة، لم يذكر احتفال، لم يذكر احتفال بيوم عاشوراء، ولا النحيب والبكاء يوم عاشوراء على مذهب الشيعة إلى آخره. فيفهمون من هذه الأمور المتروكة أنها لم يكن لها وجود. فمن هذه الدراسة الواسعة يستطيع الإنسان أن يستفيد من هذا الحديث: إياكم ومحدثات الأمور، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ينبغي أن يعرف أمرنا هذا يعني ديننا، فاللي ما يعرف ديننا ما راح يميز بين السنة والبدعة أبدا. ولذلك فمهم جدا في موضوعنا هنا لما نريد أن نقول هذا الجزء لا يعمل به، ينبغي أن نعرف وضعية السلف الصالح، صحابي وتابعين وأتباعهم القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، هل كان هذا الشيء؟ فنقرأ هذه النصوص: كلهم يذكرون الأخذة ولا يذكرون الإعفاء المطلق، إذن هذا الإطلاق ليس معمولا به. هذا الذي أنا أعتقده وأدين الله به، وأضيف إلى هذا الاعتقاد أنه دون هذا السنة لا نستطيع أن نحييها، بل نفسح المجال للبدع والمبتدعة أن ينشروا بدعهم في أراضينا نحن، حتى نحن أهل السنة والجماعة. وضربت لكم مثلا لأحد علماء الحديث في باكستان حينما أيد البدعة التي أنكرها الإمام الشاطبي، لأنه إمام تخصص في دراسة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لذلك أنا أعتقد أنه من المهم جدا جدا دراسة علم أصول الحديث دراسة عملية، وكذلك علم أصول الفقه دراسة عملية، وإلا حيتخبط الإنسان تخبطا عجيبا جدا في فقهه وفي حديثه. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نعم.
السلام. تعقيب ما
تفضل.
سؤال الثاني.